بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن الاستصحاب يقسم باعتبار المستصحاب إلى وجودي وعدمي، ولا خلاف عندهم في أن الاستصحاب الوجودي سواء كان في الحكم التكليفي أو في الموضوعات الخارجية أو الأحكام الوضعية بناء على ثبوت الحكم الوضعي يجري فيه النزاع والنقض والإبرام، وإنما الكلام في أن الاستصحاب العدمي هل هو أيضا محل للنزاع؟ فهل هناك قول بإنكار الاستصحاب حتى في الاستصحابات العدمية؟ أو أن الاستصحاب العدمي الكل متفق على جريانه فيكون خارجا عن محل النزاع؟ ذكر شريف العلماء المازندراني أستاذ الشيخ الأعظم بأنه العدمي خارج عن محل النزاع لا خلاف في حجيته، وحكى شريف العلماء المازندراني عن أستاذه السيد صاحب الرياض أدلة ثلاثة لإثبات خروج العدمي عن محل النزاع. الوجه الأول التمسك بالإجماع القولي، حيث ذكر أن هناك إجماع على اعتبار وحجية الاستصحاب في العدميات. الوجه ونقل بعض العبارات الدالة على الإجماع أو ادعى أن هنا إجماع في المسألة. الوجه الثاني التمسك باستقرار سيرة العلماء على التمسك بالأصول العدمية، مثل أصالة عدم القرينة، أصالة عدم الناقل، أصالة عدم الاشتراك، وهذه الأصالات ترجع إلى استصحابات عدمية. فلم يتوقف أحد من العلماء في جريان الأصول العدمية كأصالة عدم القرين أو أصالة عدم الناقل، واستقرار سيرة العلماء على ذلك كاشفون على أن الاستصحاب العدمي خارج عن محل النزاع. فحتى من لم يقبل الاستصحاب الوجودي تشبث بالأصول العدمية المذكورة، فهذا إجماع عملي. كان الأول إجماع قولي، الآن استمرار السيرة هذا إجماع عملي، ولهذا ذكرنا في محله في أبحاث الرسائل من الأبحاث السابقة في غير الاستصحاب أنهم يدرجون السيرة في أي بحث؟ في بحث الإجماع، من باب أنه إجماع عملي. فعندهم إجماع قولي وعندهم إجماع عملي، والإجماع العملي يقسموه إلى سيرة عقلائية وسيرة متشرعية. الوجه الثالث هو أنه هذه المسألة وهي الاستصحاب حجيته وعدم حجيته بناها الأعلام على مسألة فلسفية كلامية، وهي أنه هل أن الشيء متى إذا حدث فهل يحتاج في بقائه إلى علة؟ أو أنه لا يحتاج إلى علة في مرحلة البقاء، فربط الاستصحاب بهذه المسألة الفلسفية أن الشيء حينما يحدث هل يحتاج إلى علة واحدة لحدوثه وبقائه، فعلة حدوثه هو كاف في تحقق بقائه، أم يحتاج لعلة محدثة وعلة مبقية؟ فهل المورد كموارد البناء بالنسبة إلى البناء؟ فإن البناء يحتاج إلى علة محدثة، ومتى ما تحققت هذه العلة المحدثة بقي البناء، فلا يحتاج في بقائه إلى علة أخرى أيضا، ولهذا قد يزول البناء ويبقى البناء. أو أنه هذا بل من موارد ما يحتاج إلى علة محدثة وعلة مبقية. ورتبوا على ذلك فقالوا: إذا كان المبنى المختار هو أن الشيء يا يحتاج إلى علة مبقية زائدة على أصل علة الحدوث والمفروض أنه قد حدث، فحينئذ يحكم ببقائه في عمود الزمان إذ لا يحتاج إلى علة مبقية، فنقول أن الاستصحاب شنه حجة ومعتبر. أما لو بنينا على أن الحدوث غير كافي في البقاء، فغاية ما علمنا الحدوث فما أدرانا بأنه بقى إذ يحتاج إلى علة مبقية، فالحكم ببقائه مع عدم العلم بوجود العلة المبقية لا وجه له، فيكون الاستصحاب غير حجة. إذن متى ما كان الشيء لا يحتاج إلى علة في بقائه وراء علة حدوثه، فالمناسب هو حجية الاستصحاب، بخلاف ما لو قلنا أنه يحتاج إلى علة زائدة على حدوثه، فالمناسب هو عدم حجية الاستصحاب. ثم يقول السيد صاحب الرياض: من الواضح أن هذا النزاع وين يأتي شيخ علي؟ يأتي في الوجوديات، في الأمر الوجودي، هنا الذي يقع فيه النزاع، هذا الوجودي في مرحلة بقائه هل يحتاج إلى علة وراء حدوثه أو لا؟ وأما العدم فلا يحتاج إلى علة إذ لا علل في الأعدام، العدم لا شيئية حتى يحتاج إلى علة مبقية، واضح؟ لا علية في الأعدام، العدم لا شيئية لا، فلا معنى أن نتنازع هل يحتاج بقاء العدم إلى علة مبقية. إذن هذا النزاع بهذا التصوير بجعل أن الاستصحاب مربوط بالمسألة الفلسفية يناسب أن محل النزاع ما هو شيخنا سيدنا؟ الأمور الوجودية لا الأمور العدمية، فالعدمي خارج عن محل النزاع. إذن هذه ثلاثة وجوه ذكرها بلي صاحب الرياض كما نقله شريف العلماء عنه، تقتضي خروج الاستصحاب العدمي عن محل النزاع. قال الشيخ: ولا خلاف في كون الوجود محل النزاع، وأما العدمي فقد مال، يعني ما جزم، مال يعني استقرب، فقد مال الأستاذ شريف العلماء المازندراني قدس سره إلى عدم الخلاف فيه، يعني في حجيته وأنه حجة في باب العدميات، تبعا لما حكاه عن أستاذه السيد صاحب الرياض رحمه الله. وذكر أدلة ثلاثة. الدليل الأول من دعوى الإجماع، هذا إجماع قولي، على اعتباره في العدميات، واستشهد على ذلك، على خروج عن محل النزاع، واستشهد على ذلك يعني على خروج عن محل النزاع بعد نقل الإجماع المذكور، هي الدليل الثاني، باستقرار سيرة العلماء. هذا إجماع عملي، واضح؟ هذا الدليل رقم اثنين، باستقرار سيرة العلماء على التمسك بالأصول العدمية، والأصول ترجع إلى الاستصحابات، استصحاب عدم القرينة، عدم كذا، مثل أصالة عدم القرينة، أصالة عدم الناقل، أصالة عدم الاشتراك، أصالة عدم العموم، أصالة عدم الإطلاق، أصالة عدم الظهور وغير ذلك. النقطة الثالثة، دليل ثالث، باستقرار وببنائهم، هذا عطف على استقرار، باستقرار بلي، واستشهد على ذلك بعد نقل الإجماع باستقرار وببنائهم هذه المسألة على كفاية العلة المحدثة للإبقاء، عبارة ضيقة بس، قال وببنائهم، أي مسألة الحجة الاستصحاب، على كفاية العلة المحدثة للإبقاء، بحيث إذا قلنا تكفي فالاستصحاب حجة، وإلا فلا، ولا إشكال أنه في العدم لا نحتاج إلى علة، بل علة لحدوث وعلة للبقاء. نعم، لا لا، استشهاد، استشهد على خروج بعد نقل الإجماع بأمور، استشهد على خروج، لا مو تقوية إجماع، إجماع ما يقوى، خلاص إجماع استدل بالإجماع، هذا إجماع قولي. دليل آخر، يعني صاحب الرياض بعدما ادعى الإجماع في المسألة استشهد على خروجه عن محل النزاع بعد نقل الإجماع باستقرار وببناء. نعم، الظاهر من حسب النقل أنه مو دليل، يعني الشاهد، دخل دقيق الشيخ نقله، يعني هذا شاهد لا أنه دليل، عمدة الدليل هي الإجماع، وهذه شواهد مؤيدات، يعني واضح. ياهو، واستشهد على ذلك على خروج عن محل النزاع، لا بيقول بعد نقل الإجماع، ما يصير، واستشهد على الإجماع بعد نقل الإجماع، ماكو معنى الاستشهاد على الإجماع بعد نقل الإجماع، لا، واستشهد على خروجه عن محل النزاع بعد نقل الإجماع باستقرار السيرة. بالعكس، لو استشهد على الإجماع هذا يصير خشية في الإجماء، لأن الإجماع حدسي، يصير ما في فائدة الإجماع، لا إجماع الحدسي محل إشكال عنده، بلي يعني إجماع الحدسي يحتاج إلى ضم، إجماع الحسي هو الحجة، الحدسي يحتاج إلى طوي ضميمة وضميمة وتجيب ملازمات، وقد تكون ملازمة غالبة، قد تكون ملازمة كذا، تكون ملازمة مدركية. هذا تمام الكلام، هذا هو المطلب الأول الذي ذكره المصنف، يعني هو المطلب الثاني أصح. المطلب الأول تقسيم الاستصحاب إلى وجودي وعدمي، تقسم الأبحاث. المطلب الثاني الأدلة على خروج الاستصحاب العدمي عن محل النزاع. المطلب الثالث مناقشة الأدلة. أما الدليل الأول وهو التشبث بالإجماع، فيرد عليه أولاً أنه الإجماع لا مسرح له في المقام، فلا عبرة بالتمسك بالإجماع، وهذا إشكال كبروي، فما هو الوجه في ذلك؟ يمكن أن يقرب كلام الشيخ بوجهين. الوجه الأول ما بحثناه في الرسائل، في أبحاث، بل في رسالة القاط والظن، أنه ذهب جمع من الأعلام أنه لا معنى للتشبث بالإجماع في المسائل الأصولية، الكلية. فالإجماع إنما هو حجة في المسائل الفرعية، وأما في المسائل الأصولية لا معنى للتشبث بالإجماع، خصوصا في مقامنا، فإن عمدة الدليل على الاستصحاب عند المتقدمين هو العقل، ولا يصح التشبث بالإجماع في المسائل العقلية، لأن المسألة ليست شرعية حتى يترقب بيان الشارع فيها، بل أن الدعوى أن المسألة عقلية مبنية على الملازمة الغالبية بين الحدوث والبقاء. وقد ذكر الشيخ الأعظم في بحث القاض لا معنى للتبسك بالإجماع في أي مسائل، في المسائل العقلية أو التي يكون مدركها عند المتقدمين هو العقل، وحيث إن الاستصحاب كما تقدم علينا في الأبحاث السابقة مسألة عمدة دليلهم إدراك العقل، فإما أن العقل أدرك أو لا يدرك، وكل بحسب ما يدركه عقله، ولا معنى للتشبث حينئذ بالإجماع، لأن المسألة ليست مسألة شرعية وإنما هي إدراك عقلي، فلا موطن لهذا في الشرع، فلا موطن للإجماع إلا في الأمور التي يترقب بيانها من قبل الشارع. فهذا الإشكال الأول مرجعه إلى أولاً، يعني ممكن نحلل اثنين بس أنا خليته في واحد، أن الاستصحاب ليس حجة في المسائل الأصولية، وخصوصاً إذا كانت المسألة مسألة من أي قبيل، من قبيل الأحكام العقلية. نعم، الشيخ الأعظم لا يرى أن الاستصحاب مسألة أصولية، ولم يجزم بأصوليتها، ولكن هذا لا يمنع من هذا الجواب، لأن المدار مو على نظره، المدار على نظر من ادعي في كلامهم الإجماع ومن نقلت عباراتهم. فإذا كان بناء العلماء بحسب ما يرونه من تقعيد المسألة أنها مسألة أصولية وليست هي من مسائل الفرعية التي هي يترقب فيها وجوب أو حرمة أو ما شاكل ذلك، فإنه المجمعين عندما ينقل أقوالهم ينقل في مسألة أصولية، فلا يكون حينئذ هذا الإجماع بحسب نظر هذا القائل أو مدعي الإجماع ناظر إلى إجماع في مسألة فرعية، بل ناظر إلى مسألة أصولية. هذا هو الاحتمال الأول، والشيخ قد صرح، الشيخ الأعظم تقدم علينا، نقول احنا نقول بلي هذا هو الوجه الأول، ويمكن التعليق على هذا الوجه الأول. أما بالنسبة إلى المسألة الأصولية فلا يظهر من الشيخ الأعظم أنه لا يصح التمسك بالإجماع في جميع مسائل علم الأصول لو بنينا على أن الاستصحاب مسألة أصولية، بل ما يظهر من كلماته لا يصح التمسك بالإجماع في المسائل العقدية التي هي من قبيل أصول الدين لا من قبيل أصول الفقه، وقد ميز بينهما الشيخ ورد على من قال أنه لا يصح التمسك بالظن أو بالإجماعات في مسائل الأصول، قال مرادنا من أصول الدين، لأن أصول الدين يطلق فيها شنو؟ الاعتقاد وعقل القلب، ولا معنى للتشبث بالإجماع الذي يفيد الظن الذي يفيد يعني التعبد. الإجماع قال وش سوينا بعد تعبد، هذا يرجع
الأمور العقدية تدور مدار حصول الاعتقاد في القلب، إما أن يحصل أو لا يحصل، ولا علاقة له بمسألة الإيش؟ الإجماع، لأن الإجماع غاية ما يثبت مسألة تعبدية. أما مسائل أصول الفقه، مسائل الأصول لا يمنع الشيخ من التمسك بالاستصحاب. نعم بالإجماع، استغفر الله. نعم الشيخ يمنع من التمسك بالإجماع في المسائل العقلية، ولكن المسائل العقلية على نحوين: نحو يترقب أن الشارع يتدخل في بيانها وإثباتها، وبعض لا يترقب أن الشارع من حيث أنه شارع يتدخل في إثباتها، كبطلان الدار، بطلان التسلسل، استحالة اجتماع الضدين، فإن هذه مسائل عقلية محضة لا يترقب أن الشارع يتعرض إليها من حيث أنه شارع. فلو جاء شخص قام الإجماع على استحالة الدور، نقول لا يفيد هذا الإجماع شيء، لأن مسألة عقلية. أما المسائل العقلية التي يترقب أن تكون في معرض نظر الشارع وإثباتها، كالملازمة بين النهي عن الشيء واقتضائه للفساد، أو أنه الآن بالشيء يقتضي النهي عن ضده، صحيحة لمدركات عقلية، ولكنه حيث إنها تمس أغراض الشارع فالشارع يمكن أن يتدخل. فإذا ادعي الإجماع في هذه المسائل واحتملنا تلقي هذا من قبل المشرع، فإنه لا موجب لرفع اليد عن الإجماع. واضح الفكرة؟ ومسألة الاستصحاب من هذا القبيل، فإن المتقدمين وإن كان عمدة دليلهم العقل، لكن لا من باب عدم إمكان تدخل الشارع، بل لقصور دليل الشارع، والشارع يمكن أن يتصدى فيقول ابق ما كان كما كان، فهذه المسألة وهي الاستصحاب مما يترقب تصدي الشارع إليها. فلو فرض أن هناك إجماع، فصرف كون المسألة مما يدركها العقل لا تمنع من كون المسألة أيضا يترقب فيها أن يتدخل الشارع، كمسألة قبح الظلم، كمسألة حسن الصدق، فهي مسائل تدركها العقل، ولكن مما أيضا يمكن أن يتدخل فيها الشرف يقول الصدق واجب، الكذب محرم، الظلم حرام شرعا. واضح؟ إذن صرف كون المسألة عقلية لا يمنع من التشبث بالإجماع. نعم يحصل عندنا إشكال صغروي، هل نحرز أن المجمعين عندما أجمعوا وقالوا هل منشأهم تلقي شيء من قبل الشارع أو إجماع مدركي؟ واضح الفكرة؟ فيكون الإشكال إشكال شنو؟ صغروي، أي عدم إحرازي شنو تعبدية الإجماع لو ثبت أصل كبرى الإجماع. وهذا الآن سيأتي إن شاء الله بعدين في النقاش الصغروي، الآن بحثنا نقاشات كبروية. إذن لا مانع من حيث الكبرى أن نتشبث بالإجماع في المسائل الأصول الفقهية ولا بلحاظ المسائل العقلية، ولا بد أن نفرق بين نحوين من المسائل العقلية.
شيخنا يعني حتى في قبح الظلم أو في حرمة الظلم شرعا تدخل الشرع ليس بالحكم العقلي، يعني
لا جاب شرع لها آثار شرعية،
أعطى حكما فقط.
لا نقول يمكن للشارع أن يعطي حكم يترتب عليه أثر شرعي زائد أثر العقل، يعني العقل يدرك أنه لا بد أن تترك الظلم ويقول لا بد، أيضا لا بدية الترك، يتفقون في لا بدية الترك، لكن هذا بحيث أنه قبح ومما لا ينبغي فعله الشارع من أنه حرام ويترتب عليه عقوبة أخروية عنوان الفسق عدم قبول الشهادة فتترتب آثار شرعية الجامع لا بدية الترك نعم مما لا بدية الترك أما هناك بعنوان القبح هنا بعنوان الحر الحرمة التي تترتب عليها آثار شرعية من كونه فاسقا من كونه مثلا شنو من كونه لا تقبل شهادته من كونه كذا وكذا ولهذا أكثر الفقهاء يرون أن حرمة الظلم الظلم حرام عقلا وشرعا الكذب حرام عقلا شيخ العظم في الرأس والمكاسب يقول مثلا كذا حرام عقلا وشرعا وما في إدراك العقل لشيء لا يمنع من تدخل الشرع بما هو شارع في آثار شرعية بل ذكر بعضهم أنه حتى لو ما في أثر شرعي زائد لاستحقاق العقاب كافي في تصحيح تدخل الشارع لأن بعضهم لا يحركه عقله كما درسنا في الأصول بعضهم لا يحركه عقله ما لم يتصدى الشارع فيأتي الشارع ويتصدى من حيث أنه شارع ففي محركية من قبل الشارع يترتب عليها عقوبة
لا يثبت بثبوت الإجماع بثبوت هذا
الإجماع نعم بما هو حكم عقلي نعم أي بس أنا كلام في المورد الذي يدرك فيه العقل مو الحكم العقلي في المورد الذي يدرك فيه العقل شيء هل هذا مانع من التشبث بالإجماع لإثبات هذا الشيء لا من حيث أنه حكم عقلي من حيث أنه حكم شرعي الوجه الثاني أنه لا مسرح له في المقام لأن العمدة في الاستصحاب هو حصول الظن بالبقاء حصول الظن بالبقاء عند العلم بالحدوث فإن العلماء عندما قالوا أن الاستصحاب حجة إنما بنوا على حجية الاستصحاب لبدعوى حصول الظن بالبقاء فقالوا أنه يحصل الظن بالبقاء فمرجعك أن اجتفاقهم على العمل بالاستصحاب على دعوى حصول الظن بالبقاء واضح الفكرة الأول قال الاستصحاب حجة الثاني قال الاستصحاب حجة الثالث قال الاستصحاب حجة هؤلاء اتفقوا على الاستصحاب من أي نكتة من نكتة حصول الظن بالبقاء حيث إنه قال يحصل الظن بالبقاء فالاستصحاب حجة وإذا لاحظنا كلمات من قال باعتبار الاستصحاب علل الاستصحاب حجيته بأنه للظن بالبقاء حينئذ إذا كان مرجع القول باعتبار الاستصحاب لإثبات أو مستنده ومتكأه دعوى حصول الظن بالبقاء فهذه حينئذ تكون إجماع على حصول الظن بالبقاء ولا علاقة للشارع بما هو شارع في حصول الظن بالبقاء وعدم حصول الظن بالبقاء فيا صاحب الرياض أنت من وين استفدت الإجماع؟ استفدت الإجماع من كلمات المتقدمين القائلين بالاستصحاب الشيخ وغيره هؤلاء إنما بنوا على الاستصحاب من باب حصول الظن فكأنه اتفقوا على حصول الظن اتفاقهم على حصول الظن بالبقاء لا معنى لحجيته إنما يكون الإجماع حجة لو كان قام على حكم شرعي كوجوب كحرمة مو أنه موضوع خارجي عندنا ظن لبقاء الحادث إذن ليست النكتة كون المسألة أصولية وليست النكتة أن المسألة عقلية النكتة أنهم إنما قالوا باعتبار الاستصحاب لنكتة الظن بالبقاء، وهذا هو الظاهر من كلمات المتقدمين. فإذا كأنهم اتفقوا على الظن بالبقاء، هذا شبيه الاتفاق على موضوع خارجي، وهو أن الشيء إذا كان حالدا فيحصل عندنا ظن بالبقاء، فلأجل الظن بالبقاء نعول على الاسم على الاستصحاب، فكأن اتفاق على الظن بالبقاء، ولا معنى للتشبث بالإجماع في مثل هذه المسألة، لأن الإجماع الحجة هو الإجماع الكاشف عن تلقي شيء من المعصوم، فلا معنى أن يتلقوا من المعصوم أنه يحصل عندكم ظن بالبقاء. وش دخل الشارع؟ الشارع يقول لك أنه ابقي على ما كان، يجب عليك البقاء، حصل ظن لو ما حصل ظن ما له علاقة الشارع أن ينقح حصول الظن. وهذا الوجه هو ما نقله الشيخ الأعظم في مجلس بحثه كما أفاد الميرزا الإشتياني. فقد ذكر الميرزا الإشتياني بأن أستاذنا في مجلس البحث نقل أو ذكر أنه لا مسرح له بلحاظ هذه النكتة، متفتين؟ مو بلحاظ أن مسألة أصولية أو أنه مثلا مسألة عقلية، لا، مبني على خصوصية في المقام، لا مسرح له في المقام، وهو أن مبني على نكتة الظن بالبقاء. هذا هو الإشكال الأول. إذن الإشكال الأول بكلا تقريبه هو أنه لا معنى يا صاحب الرياض أن تتمسك بالإجماع. الإشكال الثاني على نفس الإجماع، ما زلنا في الإجماع، لو تنزلنا وقلنا بأن الإجماع له مسرح في المقام، إلا أن الإشكال في الصغرى، وهو أنه لا يوجد اتفاق بين العلماء على الجريان الاستصحاب العدمي، وسيأتينا إن شاء الله عندما يتعرض المصنف إلى كلام العلماء قبل بعد قليل إن شاء الله تصريحات بلي كثيرة، أنه تصريحات كثيرة من كثير من الأعلام بعدم حجية الاستصحاب مطلقا. فكيف تدعي يا صاحب الرياض الإجماع في المسألة مع وجود منازع كثير في هذه المسألة؟ في إشكالات أخرى واضحة. أولا شيخنا صغرويات بعد ما ذكرها الشيخ، صعب إحراز الإجماع في مثل هالمسألة التي لم تعنون في كلمات كثير من العلماء المتقدمين. تحصيل والعمدة في الإجماعات، الإجماعات القدماء، أولا كثير من كتب القدماء لم تصل إلينا، هذا جهة، والذي وصل إلينا ليس كلها فيها دعوى حجية الاستصحاب حتى يقال بأنه هناك إجماع على واتفاق من قبل المتقدمين على حجية الاستصحاب العدمي. أصلا ما عنون المسألة في كثير من الكتب، كثير من الكتب ضاعت علينا. إذن سيأتي تصريحات كثيرة من العلماء بأنه بلي الإجماع محل إشكال، وإن كان يظهر من بعضهم بلي أنه لا يوجد نزاع، ولعل صاحب الرياض نظر إلى بعض هذه العبارات التي ادعت عدم النزاع فنسب الإجماع في المسألة، والحال أنه بالتتبع أنه نرى أن هناك شنو؟ هناك اختلافات عند أو خلاف عند الأعلام في الاستصحاب العدمي. قال: أقول ما استظهره قدس سره لا يخلو. أي استظهر؟ استظهر شنو؟ استظهر عدم أن الاستصحاب العدمي خارج عن محل النزاع، عن حجة، لا يخلو عن تأمل. احترم أستاذه، يعني ها يعني ما قال مانع وباطل وكذا، لا يخلو عن تأمل، عبارة مؤدبة. قال: أما دعوى الإجماع فلا مسرح لها في المقام مع ما سيمر بك من تصريحات كثير بخلافه. لا مسرح، هذا إشكال أول. قلنا له كم تقريب؟ له تقريبات 2 أو 3، مسألة أصولية، مسألة عقلية، مسألة أنه مبني على ماذا؟ على تنقيح موضوع خارجي، مع ما سيمر عليك بك من تصريحات كثير بخلافه، بخلاف ما ذكره. وإن كان يشهد لها لدعوى الإجماع ظاهر التفتازاني في شرح الشرح، الشرح كتاب، الشرح كتاب لابن الحاجب العضدي، والتفتازاني شارح لهذا الشرح. نعم، لا لا، هو أصل الكتاب بلي لابن الحاجب، الذي شرحه العضدي، الذي علق عليه أو شرح الشرح هو التفتازاني. فأصل الكتاب لابن الحاجب، والشرح هذا شرح لكتاب ابن الحاجب الذي شرحه العضدي، وهذا شرح الشرح والذي ألفه التفتازاني. فهذا شرح الشرح لكتاب الذي ألفه العضدي في شرح كتاب ابن الحاجب. الدوخ على الكتب هذا حيث قال. إن خلاف الحنفية المنكرين للاستصحاب، يعني كأن فقط الذين خالفوا في الاستصحاب من حنفية، إن خلاف الحنفية المنكرين للاستصحاب إنما هو في الإثبات دون النفي الأصلي. واضح؟ مش النفي الأصلي قصد النفي الأصلي العدم، أصحاب العدم كما ذكرنا سابقا، مر علينا سابقا. لكن هذا العبارة هم فيها إشكال، لأنه ما قال دون النفي، قال دون النفي الأصلي. فرق بين النفي الأصلي والنفي، يعني العدم. النفي الأصلي المراد منه شنو؟ البراءة الأصلية، استصحاب عدم الاشتغال، هذا النفي الأصلي اللي هو يسمى عندهم بأصالة النفي أو البراءة الأصلية، وهذا غير العدمي. واضح؟ العدمي ما يشمل أصالة عدم الوجوب، عدم الشر، أصالة الأصول العدمية في باب الألفاظ. واضح الفكرة؟ فهنا ما نقله الحنفي، ما نقله عن الحنفية أنهم ما نزعوا في النفي الأصلي، مو أنهم قالوا أن الاستصحاب العدمي حجة. واضح؟ على أنه تعرفون بعد شنو أثر لهذا كلام في الإجماع، المدار في الإجماع عند الطائفة على ما تلقاه من قبل المعصومين، والظاهر أن التفتازاني الآن ملاحظ مسألة منه المذاهب الأخرى ما له علاقة بكلام كلام بكلام نحن الإمامية الاثني عشرية. واضح؟ لا علاقة لهذه العبارة بالأئمة الاثني عشرية. في النتيجة لو فرفنا أنه هذا العبارة أن الحنفية الذين خالفوا ما خالفوا في النفي الأصلي، من قال أن منظوروا أيضا إلى كلمات الإمامية وإلى علماء الإمامية أو ما شاكل ذلك، والذي يهمون الآن كلمات ما الإمامية، علمائنا هم الذين هم كلامهم متلقى من قبل الأئمة عليهم السلام، أما الحنفية وغيرهم فهم لا يتلقون هذه المطالب من قبل الأئمة المعصومين عليهم السلام. المهم هذا هو الوجه الأول، ولهذا عبر يشهد مدليل، يشهد لها التعبير بالشهادة يعني أقل من الدليلية، لأنه مو معلوم أن التفتازاني الآن ناظر إلى هم كلمات الإمامية وجاي ينقل الإجماعات وما شاكل ذلك، وإجماع وإجماع الحنفية وعدم أو خلاف الحنفية وإجماعهم ما لا أثر إحنا عندنا بالنسبة إلينا، لأنه لا أثر له بالنسبة إلى الكشف عن رأي الشارع المعصوم. الوجه الثاني الذي ذكره هو التمسك بسيرة العلماء. ذكر الشيخ الأعظم أننا نسلم استقرار سيرة العلماء في باب الألفاظ على التمسك بالأصول العدمية، ولكن هذا لا يكشف عن عدم النزاع في الاستصحاب العدمي، ففرق بين المطلبين، فرق بين اتفاق العلماء على جريان الأصول اللفظية العدمية وبين دعوى الاتفاق على الاستصحاب العدمي. أولا، وذلك لأنه أولا لو كان وأولا النقد، لو كان مجرد الاتفاق في التمسك بالأصول العدمية في باب الألفاظ كاشفا عن عدم النزاع في العدميات لثبت ذلك أيضا في الوجوديات، لأنه قام بناء العلماء أيضا بجريان الأصول في باب الوجوديات، فإن العلماء قد استقرت سيرتهم في باب الألفاظ على التمسك بالأصول الوجودية والعدمية، وحينئذ لا يصح دعوى النزاع أيضا في المسائل في الأصول الوجودية، فإنه في باب الألفاظ قام الاتفاق على جريان الأصول عدمية أو وجودية. ولهذا ينقل المصنف عبارة الوحيد البهبهاني في رسالته الاستصحابية، حيث قد نقل أقوال، ذكر أن بعضهم قال بحجية الاستصحاب مطلقا، بعضهم قال بعدم حجيته مطلقا، بعضهم فصل، نقل مطلبا يشهد على أنه هناك اتفاق واستقرار على العمل بالأصول الوجودية والعدمية في باب الألفاظ. قد نقرأ العبارة، قال: وأما سيرة العلماء، يعني نسلم باستقرار السيرة، ولكن التشبث بها للكشف عن حجية الاستصحاب العدمي غير تام، وإلا لكان مقتضاها حجية الاستصحاب الوجودي. فهذه خصوصية في أي باب شيخنا؟ سيدنا في باب الألفاظ. هناك اتفاق في باب الألفاظ التمسك بالأصول الوجودية أو العدمية. وأما سيرة العلماء فقد استقرت في باب الألفاظ على التمسك بالأصول الوجودية والعدمية كلتيهما، كما لو كنا نعلم أن المتكلم كان ملتفت ثم تكلم فشككنا هل هو غافل أو لا، نتمسك باستصحاب بقاء الالتفات. واضح؟ هذا استصحاب في أي باب؟ في باب الألفاظ. إذا صدر منه لفظان وشككنا أن اللفظ عن التفات أو لا، نجري استصحاب بقاء الالتفات. إذا كنا نعلم أن اللفظ معناه في زمان سابق كذا، فشككنا في بقاء المعنى السابق، إذا شككت في النقل استصحب بقاء المعنى الأول. لفظان ما يحتاج تروح لعدم النقل، كنا نعلم بأن اللفظ معناه الحقيقي كذا، معناه الظاهر كذا، شككنا في عروض ما يوجب عدم ظهوره في المعنى الحقيقي من مجاز مشهور كذا، نستصحب بقاء اللفظ على معناه الحقيقي. وضح الفكرة؟
هذا تحليل لللفظ المتمسك به الحقيقة.
يعني كيف يعني؟ يعني عندنا لفظ
أصالة عدم النقل يقول أصالة البقاء، أصالة مثلا عدم الالتفات أصالة عدم
لا ما في أنا غفل أنا غفل لا يعني هذا ما لا ما أن لا يعني يقول ظاهر كلماتهم، يعني لو رجعنا إلى كلماتهم في باب الألفاظ هي قصدي، فإن العلماء يتشبثون بالاستصحاب الوجودي والاستصحاب العدمي ولا يميزون بين نحوي الاستصحاب، فيقولون نستصحب بقاء اللفظ على معناه الحقيقي، نستصحب بقاء اللفق، نستصحب حتى لو تواردت الحالتين بلحاظ العدمي. يعني لو فرضنا بأنه لا يمكننا إجراء الاستصحاب العدمي بلحاظ وجود مانع، كمثلا استصحاب استصحاب عدم الاشتراك اللفظي، ما نقدر نسويه لأنه قد أحرزنا أن اللفظ طرأ عليه عنوان الاشتراك. يعني عندنا لفظ صار مشترك في الوضع التعيني أو التعيني، شككنا في ظهوره الآن بسبب عروض الاشتراك عليه ووجود شنو معنى آخر في معناه الأول عند الاستعمال، قالوا نستصحب بقاء ظهور اللفظ في معناه الأصلي الأولي حتى بعد عروض الاشتراك. المهم يعني الآن من باب التمثيل يحتاج أمثلة أخرى. لو فرضنا يعني ما يدققون في هذا المطلع، يعني لو فرضنا أن الاستصحاب العدمي ما جرى لأجل مانع من توارد حالتين أو كذا، يحتاج تفكير في مثال. على كل حال هم يقولون نجري الاستصحابات الوجودية، هو هذا الغرض يعني بكلماتهم، يعني بغض النظر أنه تم أو متم الآن صحيح أو لا، يقولون نجري استصحاب الوجودي، استصحاب بقاء الالتفات. ما نشوف نقول لا بد أن تستصحب عدم الغفلة، بل يجون استصحاب بقاء الالتفات، يستصحبون بقاء ظهور اللفظ في معنى، يقولون استصحاب بل استصحاب شنو مثل شنو في باب الحقيقة والمجاز، استصحاب بقاء اللفظ في معناه الحقيقي وبل وعدم طروي ماذا والعدم، هي مو استصحاب عدمي ولا يحتاج إلى إجراء استصحاب العدمي، خصوصا أن بعضهم يرى أن هذا أصل مثبت. يعني جريان استصحاب عدم النقل لازمه بقاء ظهور اللفظ في معناه الأول، هذا أشكل به الآخرون في الكفاية على الاستصحابات العدمية في باب الألفاظ. قال الاستصحابات العدمية رحمك الله من باب الأصل المثبت، استصحاب عدم الغفلة، استصحاب عدم الغفلة لازمه أن هذا اللفظ أريد منه معناه الحقيقي. خطفتي مطلب؟ استصحاب عدم عروض الاشتراك اللفظي لازمه ظهور اللفظ في معناه الأول، استصحاب عدم قرينة المجاز قرينة على إرادة الحقيقة، وكل هذه استصحابات عدمية. كيف نهرب منها؟ نجري استصحابات وجودية، واضح؟ استصحابات وجودية بقاء اللفظ على معناه الأول أي ما كان. فهنا قد يوجد مانع من جريان الاستصحاب العدمي ولو من باب الأصل المثبت، لكن نحن نجري الاستصحاب الوجودي. قال: وأما سيرة العلماء فقد استقرت في باب الألفاظ على التمسك بالأصول الوجودية والعدمية كلتيهما. هاي احنا مماشات معهم، وسيأتي في الإشكال الثاني أصلا كل البحث ما له علاقة بالاستصحاب، شرحنا هذا في الكفاية وشرحنا أيضا في الرسائل، ما له علاقة بحث الأصول اللفظية بالاستصحاب لا من قريب ولا من بعيد، وهي نقطة باب الألفاظ، وإلا ما في آية أو رواية تخصص الألفاظ صحيح. والأصل المثبت يأتي على كل حال في الاستصحابات العدمية في باب الألفاظ، إنما النكتة أنه الأصول اللفظية وجودية أو عدمية لا علاقة لها بباب الاستصحاب في شيء، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة الحقيقة هي أصول وجودية، أصالة عدم النقل، أصالة عدم هي أصول عدمية، واضح؟ أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة كذا هي أصول وجودية، أصالة عدم النقل، عدم الاشتراك هي أصول عدمية، كل هذه الأصول لا علاقة لها بالاستصحاب. هل تقوم بعدما نقول ثانيا إن شاء الله، بس الآن مماشاة معهم، مماشاة مع القوم. قال الوحيد البهبهاني في رسالته الاستصحابية بعد نقل القول بإنكار اعتبار الاستصحاب مطلقا عن بعضين، يعني بعضهم أنكر الاستصحاب مطلقا وإثباته مطلقا عن بعض والتفصيل عن بعض آخر، ما هذا لفظه؟ لكن الذي نجد من الجميع حتى من المنكر مطلقا أنهم يستدلون بأصالة عدم النقل فيقولون الأمر حقيقة في الوجوب عرفا، فكذا هو حقيقة في الوجوب لغة لأصالة عدم النقل، هذا أصل عدمي يا إيه، ويستدلون هي أصل وجودي بأصالة بقاء المعنى اللغوي. هذا أصل شنو شيخنا شيخ علي؟ وجودي أصالة بقاء المعنى اللغوي، فينكرون الحقيقة الشرعية، ينكرون الحقيقة الشرعية ببركة استصحاب أو أصالة بقاء المعنى اللغوي. كنا نعلم أن المعنى اللغوي موجود، هل زال لو ما زال نستصحب بقاء المعنى اللغوي؟ كما لا يخفى على المتتبع فظاهر عبارة الوحيد البهبهاني أنه بحسب التتبع، حتى من أنكر الاستصحاب مطلقا قال باعتباره سواء كان عدميا أو وجوديا. وحينئذ وجود سيرة يعني في الأصول العدمية والوجودية، وحينئذ فلا شهادة في السيرة الجارية في باب الألفاظ على خروج العدميات، وإلا لخرج وجودي. الإشكال الثاني اللي هما ذكره، نعم أشار له في بحر الفوائد وبينه المصنف في بحث الأصول اللفظية، المصنف لعله اتكالا على ما تقدم في بحث الظواهر لأنه شرع الأصول اللفظية ليست من باب الاستصحاب في شيء، والفالوجه في الاستقرار ليس من جهة الاستصحاب بل من جهة وجود أصول عقلائية عرفية في باب الألفاظ يتبعها أهل اللسان، وقد بحثنا هذه الأصول مفصلان في بحث الظواهر، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة عدم القرين، أصالة الحقيقة، أصالة عدم القرينة، أصالة عدم كذا. وقد قلنا أن هناك نزاع، ما هو مرجع هذه الأصول المرادية؟ هذه أصول شو يسمونها؟ أصول مرادية تنقح المراد. هذه الأصول المرادية بحثنا مفصلا إلى ماذا ترجع؟ الشيخ الأعظم قال ترجع جميع الأصول المرادية إلى أصل عقلائي بنى عليه العقلاء ولو لمصلحة نظامية تسمى أصالة عدم القرينة. فأصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة الحقيقة، كذا كذا، كلها ترجع إلى بناء أهل المحاورة واللسان على عدم شنو شيخنا؟ على عدم القرين. هذا أصل عقلائي ولا علاقة له بالاستصحاب، بناء عقلائي عام ما له علاقة بالاستصحاب. وإلا لو كان من باب الاستصحاب كل أصل مثبت، الأصل عدم ورود المخصص لازمه ظهور الدليل في العموم، استصحاب عدم المقيد لازمه ظهور الدليل في الإطلاق، أصالة عدم القرينة لازمه ظهور اللفظ في الحقيقة، أصالة عدم الاشتراك اللفظي لازمه ظهور اللفظ في معناه الأول، وكلها لوازم واللوازم غير حجة. فما مرجعها إلى شنو شيخنا؟ استصحابات، ولا تشملها أدلة الاستصحاب ولا هم يحزنون، صار ضن بالبقاء في رواية ما في رواية، هذا أصل عقلائي ولله. يقول الشيخ العظام ما شنو ما نظم أمور أهل المحاورة وأهل اللسان. أما الآخر قال لا، شنو الكلام؟ شنو أصالة عدم القرين؟ أصل تعبده وحق مصلحة النظام؟ لا، مرجعه إلى أصالة الظهور النوعي. إذا جاء المتكلم وقال أكرم العلماء صار ظهور في العموم، وإن عقد في الدليل ظهور تصديقي في المراد الجدي، ونفس هذا الظهور ينفى فيه احتمال المخصص. واضح؟ فنفي المخصص مو بأصالة عدم القرينة، نفي المخصص والمقيد بظهور الدليل في العموم أو الإطلاق، لأنه إذا جاء المتكلم ولم ينصب قرينة متصلة انعقد أهل الدليل ظهور في المراد الجدي. نفس هذا الظهور أمارة، واضح، الظهور أمارة تنفي احتمال خلافها عند الشك. فلو سئلنا ما هو الذي نفى عندنا احتمال المخصص، لعله قد ورد المخصص، نقول لو ورد المخصص يعني هذا المراد الجدي سقط في بعض مدلوله في مقام الحجية، وهذا خلاف ظهور الكلام في العموم. فنفس ظهور الكلام في العموم أمارة نوعية لنفي ورود المقيد أو المخصص. مو عندنا أصالة عدم القرينة، ترجع كل القواعد الأصول المرادية لا إصالة إلى أصالة الظهور. وقد بحثنا مفصلا هذا المطلب في بحث الرسائل في بحث الظهور، تذكروا المطلب، حللنا المطلب وجبنا مشاكل بناء على كلام الآخر، صار عندنا مشكلة في باب الإطلاق. إذا احتملنا القرينة المنفصلة وقلنا أن القرينة المنفصلة تؤثر في ظهور الدليل، كيف نتمسك بأصالة الظهور؟ وقعدنا في مشاكل، هذا بحث مفصل في محله. فهذا يكشف على أن النتيجة الغراض أنه ولا علاقة للاستصحاب بالأصول، لا وجودية ولا عدمية. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني، مناقشة الدليل الثالث وهو التشبث بالنكتة الفلسفية يأتي وصلى الله على محمد، أشكل عليه الشيخ بأربع أشكالات، يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.